الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم الحلقة السابعة والأخيرة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان الخصخصة وتطور دور الدولة، والتي ستغطي المحاور التالية. المحور الأول تطور مفهوم الخصخصة. المحور الثاني الاعتبارات التي أدت إلى إنشاء القطاع العام. المحور الثالث دواعي الأخذ بسياسة الخصخصة. المحور الرابع معايير تصنيف وحدات القطاع العام. المحور الخامس أساليب وطرق الخصخصة. المحور السادس الشروط الضرورية لنجاح عملية الخصخصة. المحور السابع الآثار السلبية لسياسة الخصخصة. عزيزي الطالب، يتوقع منك بعد الاستماع إلى هذه المحاضرة أن تجيب على هذا التساؤل. تحدث عن مفهوم الخصخصة ودوائر الأخذ بها والآثار السلبية الناتجة عنها. أصبحت عملية الخصخصة ظاهرة عالمية وموجة اقتصادية معاكسة لتلك الموجة الاقتصادية التي سادت في الخمسينيات والستينيات المتمثلة في التوسع الكبير والمبالغ فيه في القطاع العام، وتزايد دوره في العملية التنموية الاقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية. أصبحت عملية الخصخصة ظاهرة عالمية وموجة اقتصادية معاكسة لتلك الموجة الاقتصادية التي سادت في الخمسينيات والستينيات المتمثلة في التوسع الكبير والمبالغ فيه في دور القطاع العام، وتزايد دوره في عملية التنمية الاقتصادية. والقطاع العام أو أغلب وحداته يعاني من انخفاض كفاءته وانتشار مظاهر الفساد الإداري والمالي داخل مؤسساته وإداراته المختلفة، ولعل النظر في سياسة الخصخصة ليس كهدف في حد ذاته، وإنما كوسيلة لرفع كفاءة تخصيص المواد الاقتصادية وتوسيع نطاق الملكية للأفراد والقطاع الخاص. مفهوم الخصخصة. يعتبر مفهوم الخصخصة من المصطلحات الاقتصادية الحديثة، وقد تعددت الآراء حول مفهوم العلمي الخصخصة. فهناك من يرى أن الخصخصة تعني الكفاءة في إدارة وتشغيل المشروعات العامة والاعتماد على آلية السوق، وهناك من يعرفها بأنها تعني السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في المشروعات المشتركة ذات الصلة بالخدمات العامة. وأخيرا استقر الفكر الاقتصادي والممارسة العالية على مفهوم محدد وواضح للخصخصة، والذي ينصرف إلى أحد معنيين: المعنى الضيق والمعنى الواسع. المعنى الضيق لمفهوم الخصخصة يعني تحويل ملكية وإدارة المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة إلى القطاع الخاص، أي بيع أصول وممتلكات الدولة ومساهماتها الكلية أو الجزئية للقطاع الخاص. وهذا المفهوم يعرف بالمعنى الضيق لمفهوم الخصخصة. عزيزي الطالب، تعال مع بعض إلى تعريف الخصخصة بالمعنى الواسع، حيث أن المعنى الواسع للخصخصة لا يشمل على بيع أصول وحدات القطاع العام فقط، وإنما يتضمن بعض التغيرات في الهياكل المالية والتنظيمية والإدارية للمشروعات العامة من خلال عقود التأجير والإدارة الخاصة والتشغيل وغيرها. إذن المفهوم أو المعنى الواسع للخصخصة لا يشمل بيع أصول ووحدات القطاع العام فقط، إنما أيضا يتضمن التغيرات في الهياكل التنظيمية والإدارية للمشروعات العامة، وذلك من خلال عقود التأجير والإدارة الخاصة والتشغيل وغيرها. الاعتبارات التي أدت إلى نشأة القطاع العام. هناك العديد من الأسباب والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية التي أدت إلى نشأة القطاع العام، وتلك الاعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي: 1. شعور الدول النامية بمسؤولياتها تجاه المجتمع من خلال القيام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق معدلات نمو عالية، ويتطلب تحقيق هذه الوظائف الاقتصادية ضرورة حشد وتعبئة موارد كافية. 2. تقوم فلسفة المشروع العام على أساس أنه ليس أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، إنما أيضا يعتبر المشروع العام كوسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق التوازن الاجتماعي. إذن هدف قيام المشروع العام هو تحقيق التوازن الاجتماعي ووسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي. 3. رغبة كثير من الدول النامية في السيطرة على ما يسمى بالقمم القائدة في الاقتصاد أو بالمرتفعات الاستراتيجية، وبالتالي تتطلب ذلك توفر رؤوس أموال كبيرة تتجاوز قدرات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، عدم ثقة الحكومات في ترك القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار وتوجيه المواد الاقتصادية بيد القطاع الخاص. إذن من الاعتبارات التي أدت إلى نشوء أو زيادة أهمية القطاع العام رغبة كثير من الدول السيطرة على ما يسمى بالقمم القائدة في الاقتصاد أو بالمرتفعات الاستراتيجية، وعدم وجود ثقة في القرارات الاستراتيجية في القطاع الخاص. 4. محدودية قدرات القطاع الخاص المحلي وعدم تطوره ونموه بدرجة كافية، بل وإحجامه عن الاستثمار في المشروعات التي ينخفض فيها الأعد على رأس المال في القطاعات الصناعية والزراعية. 5. تبني كثير من الدول النامية استراتيجية الإحلال. مبررات الأخذ بسياسة الخصخصة. يرى كثير من الاقتصاديين أن الأخذ بسياسة الخصخصة والتحول نحو القطاع العام ظاهرة شملت كافة الاقتصاديات، وخاصة الدول التي تطبق برامج الإصلاح الاقتصادي. ويمكن إجمال أهم أسباب ومبررات الأخذ بسياسة الخصخصة إلى: 1. تدني مستوى أداء القطاع العام. يتسم أداء القطاع العام كظاهرة عامة بتدهور مستوى أدائه وانخفاض إنتاجيته ومحدودية العائد على رأس المال، ذلك أن المؤسسات العامة في رأي البعض قد أنشأت لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن أدائها كان ضعيفا في مجال تحقيق الأهداف الاقتصادية وجيدا أكثر ما ينبغي في مجال تحقيق الأهداف السياسية، وأن الخصخصة أداة اقتصادية جذابة وإن كان تنفيذها أمرا في غاية الصعوبة، بالإضافة إلى أن وحدات القطاع العام يسودها مظاهر الفساد والاختلالات الإدارية والمالية وتضخم حجم القطاع العام ومؤسساته التي تعمل دون مستوى الكفاءة الاقتصادية المطلوبة، كما أن التدخل المستمر من السياسيين في شؤون القطاع العام يضعف من كفاءته. وأخيرا، فإن القطاع العام يهيئ الفرصة الواسعة لإفساد الذمم وتفشي المعاملات في السوق السوداء وتوزيع الحصص بغير استحقاق، وبخاصة إذا تحالف رجاله مع قيادة النخبة السياسية لتبادل المنافع على حساب المصلحة العامة. ولا شك أن هذا السلوك الاقتصادي غير السوي لو آثاره المدمرة الاقتصاد والمجتمع في الأجل الطويل، كما يرى البعض أن القطاع العام في أغلب دول العالم مجال استنزاف مستمر للموارد الاقتصادية وعبعا ثقيلا على ميزانية الدولة. 2- تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة. يترتب على انخفاض كفاءة المشروعات العامة، كما عرفنا سابقا انخفاض قدرتها على تمويل استثماراتها تمويلا ذاتيا، فضلا عن الصعوبات المالية التي تواجهها نتيجة لعدم قدرتها على تغطية خسائرها، وبالتالي تتحمل الموازنة العامة للدولة سنويا بأعباء مالية كبيرة تتمثل في مساهمة الدولة الرأسمالية لدعم وتوسيع أنشطة القطاع العام الاستثمارية، إما في شكل إعانة للوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في موازنتها الجارية أو سداد ديونها والمتأخرات المتراكمة عليها وغيرها من التحويلات المالية للمنشآت العامة المتأثرة. وبناء على ذلك إن الخصخصة كما يرى منظروها تأوي إلى مكاسب فورية للموازنة، منها تخفيض أعباء الموازنة بالتخلص الفوري من صور الدعم المختلفة للمعونات التي تقدمها المشروعات العامة والمرافق العامة المفتقرة للكفاءة، توفير حصيلة فورية من بيع وحدات القطاع العام يمكن استخدام في تمويل برامج استثمارية في مشروعات البنية الأساسية أو تمويل برامج إنشاء مشروعات جديدة. 3- توفير مصادر إيرادية جديدة للدولة. في ظروف الأزمات الاقتصادية وانعدام مصادر التمويل، تلجأ الحكومات إلى بيع أو تسهيل جزء من أصولها المادية، شأنها شأن الفرد المعسر الذي يواجه التزامات مالية وليس لديه القدرة على السداد. إندادن يبيع جزء من أصوله المادية أو الإنتاجية سدادا لهذه الالتزامات، أي أن الخصخصة تهدف جزئيا إلى توفير مصادر إيرادية جديدة للدولة تعين الحكومة على سداد التزاماتها، سواء كانت التزامات متعلقة بسداد الفوائد والأقساط على الديون الخارجية أو وفاء الديون أو وفاء للديون الداخلية كسداد أعباء دون الخزانة الفوائد أو رأس المال المفترض، وفي أحيان كثيرة لمواجهة نفقاتها المتزايدة. ويمكن القول أن المصادر الإيرادية الجديدة المحتملة من عملية الخصخصة تشمل ما يلي: الحصيلة المتجمعة من عملية بيع المنشآت العامة أو التصفية، جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة، محاولة اجتذاب رأس المال الأجنبي. أي أن عملية الخصخصة تتيح فرصة نادرة للاقتصاد والقطاع الخاص خاصة لاستيعاب المدخرات الخاصة، والتي غالبا ما تتجه إلى الاستهلاك أو الاستثمار في الخارج نظرا لعدم وجود فرص استثمارية كافية لجذب واستيعاب المدخرات الخاصة. 4- تنمية وتنشيط سوق رأس المال. تؤدي عملية الخصخصة مع غيرها من السياسات إلى تنشيط وتنمية سوق المال، حيث يرى مؤيد الخصخصة أن عملية تعبئة المدخرات المحلية لا يمكن أن تنتعش إلا في ظل أسواق مالية يتم تداول الأسهم والسندات فيها، غير أن سياسة الخصخصة تتطلب منظومة من الآليات حتى يتسنى للدول تطبيقها، ومنها على سبيل المثال وجود سوق للأوراق المالية تتميز بالانتظام والنمو المستمر، مدى توفر رؤوس الأموال الخاصة لشراء المشروعات العامة المباعة، مدى توفر الجدارة الائتمانية للاقتصاد. 5- توسيع نطاق المنافسة. يترتب على سياسة الخصخصة زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكرا على القطاع العام، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية بين المستثمرين والسعي إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، والعمل على توفير مناخ اقتصادي سليم يقود إلى تطوير وتنمية قدراتها الإنتاجية. 6- توسيع نطاق المنافسة. يؤدي تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص إلى جعل هذه المشروعات خاضعة لنظام السوق، أي تعمل وفقا لشروط الكفاءة الاقتصادية، إذ أن المشروعات العامة في الغالب تستخدم مدخلاتها ومواردها المتاحة بطريقة غير كفؤة، فهي من ناحية تحظى بحماية خاصة من المنافسة، وهي من ناحية أخرى تعاني من سوء الإدارة المالية. وهذا الاتجاه في التحليل يؤكد ما أثبتته الدراسات من أن القطاع الخاص في الغالب أكثر كفاءة في استخدام الموارد، وبالتالي تختفي صور ومصادر عدم الكفاءة المصاحبة للمشروعات العامة من خلال كفاءتها الإنتاجية. فضلا عن ذلك فإنها تؤدي إلى الاستفادة مما لدى القطاع الخاص من كفاءة إدارية وتكنولوجية ومستوى لا بأس به من نظم التضبيط الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، والحرص على جودة الإنتاج بأقل التكاليف. معايير تصنيف وحدات القطاع العام. تتمتع الخطة الأولى في تحديد تصنيف وحدات القطاع العام التي سيتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وهناك مجموعة معايير تستخدمها الدول لتحديد التقويم المبدئي الذي عادة ما يسترشد بنتائجه في اختيار الوحدة التي سيتم خصخصتها. وتتمثل أهم هذه المعايير فيما يلي: معيار أهمية المشروع. تتحدد أهمية المشروع العام بناء على مؤشرات مختلفة، منها على سبيل المثال ما إذا كان المشروع له أبعاد استراتيجية أو مشروع له علاقة بالأمن القومي والمصلحة العليا للمجتمع، مشروع أو مشروعات ذات صلة بالمجالات ذات الأهداف الاجتماعية الأساسية، مشروعات تتعلق بالخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء، معيار قابلية للبقاء للربحية والكفاءة. يستند هذا المعيار في تصنيف وحدة القطاع العام إلى مؤشرات مالية، أي ما إذا كان المشروع يحقق أرباح فعلية وما إذا كان يحقق خسارة، فضلا عن احتمالات نجاح مشروع في المستقبل وقدرته على الاستمرار في السوق. وبناء على المعيارين السابقين يمكن تصنيف المشروعات القطاع العام إلى 4 مجموعات: مشروعات هامة وقابلة للبقاء، مشروعات هامة ولكنها غير قابلة للبقاء، مشروعات غير هامة وغير قابلة للبقاء، ومشروعات غير هامة ولكنها قابلة للبقاء. 3. معيار حجم المشروعات. المشروعات ذات الحجم الصغير تكون أيسر في الغالب في عملية تحويل القطاع الخاص، خصوصا في بداية تنفيذ البرامج الخصخصة، بل يمكن القول أنها تأتي في مقدمة المشروعات المرشحة للخصخصة نظرا لمحدودية حجم العمالة فيها ولقدرة السوق على امتصاص أسهمها، ويأتي بعد ذلك طرح الوحدات الكبيرة. 4. معيار الملكية. يفضل وفقا لهذا المعيار البدء بالمشروعات المختلطة التي يشارك القطاع العام في ملكيتها القطاع الخاص، إذ أن حصة الدولة للقطاع العام في الغالب يكون أسهل، وخاصة إذا كان أسهمها متداولة في سوق المال، ثم تتدرج بعد ذلك في بيع وتحويل المشروعات المملوكة ملكية كاملة للدولة. 5. معيار هيكل السوق. وفقا لهذا المعيار يتم التركيز على بيع الوحدات التي يؤدي بيعها إلى تصحيح الوضع الاحتكاري في السوق، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تنشيط عملية المنافسة وزيادة مرونة جهاز السوق وعناصر الإنتاج على النحو الذي يرفع من كفاءتها الإنتاجية. معيار التغير التكنولوجي. يمكن التركيز أيضا على المشروعات ذات الصلة بالمجالات التي تتميز بارتفاع معدل التغير التكنولوجي وحاجتها المستمرة للتطوير والابتكار كالصناعة والإلكترونيات والاتصالات أو الإنتاج الفني، حيث تكون بطبيعتها أكثر ملائمة لأساليب القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن هذه المعايير المذكورة آنفا ليست سوى مؤشرات تقريبية لتصنيف وتحديد المشروعات العامة المرشحة وغير المرشحة لعملية الخصخصة، إذ أن الأمر يتطلب التقييم التفصيلي لكل حالة على حدة. فضلا عن ذلك، فإن استمرار هذه المعايير في تقييم المشروعات العامة ينبغي أن يتم في إطار خصوصية كل دولة، وتراعى واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والفهم السليم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة على حدة. أساليب وطرق الخصخصة. تنطوي أساليب الخصخصة على حزمة متنوعة من الأساليب والطرق التي تختار منها الدولة ما يتناسب مع طبيعة الهدف من عملية الخصخصة وطبيعة ونوعية الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد، ويمكن عرضها فيما يلي: أولا، طرح المشروعات العامة للاكتتاب العام. هذا الأسلوب يتم من خلال تحديد سعر ثابت لقيمة السهم قبل طرح المشروع العام للاكتتاب، ويتميز هذا الأسلوب بأنه الوسيلة العملية إلى توسيع نطاق الملكية، حيث يتم تخصيص حصة أو نسبة معينة من الأسهم المطروحة للاكتتاب لصغار المستثمرين أو للعمال أو المواطنين، كما أنه يتيح للدولة أن تمنح بعض الحوافز لتشجيع الأفراد على شراء الأسهم، كأن تمنح خصما على الأسهم لتحفيز المواطنين على شرائها، ويحول هذا الأسلوب دون ظهور احتكارات خاصة. ثانيا، أسلوب البيع من خلال المزايدات والعطاءات. هذا الأسلوب من خلال تنافس المستثمرين والمشترين عن طريق العطاءات والعروض التي تقدم من قبلهم، والعرض الذي يقدم أعلى سعرا هو الذي يفوز بشراء أسهم المشروعات المطروحة للبيع، كما لا يؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية، بل أن هذا الأسلوب يتيح فرصة لعملية الاحتكار لأسهم المشروعات المطروحة لمن يدفع أكثر، فضلا من أنه يؤدي أحيانا إلى تواطؤ بين المستثمرين. ثالثا، الطريقة المختلطة للبيع على دفعات. هذه الطريقة تتم على مرحلتين: الأولى طرح جزء أو أسهم من ملكية المشروع للبيع بسعر محدد للعاملين وصغار المستثمرين والموظفين، والمرحلة الثانية يتم فيها طرح بقيمة الأسهم على كبار المستثمرين والمؤسسات المالية في مزايدة لتحقيق على سعر. رابعا البيع الخاص للأسهم. وفقا لهذا الأسلوب تقوم الحكومة ببيع بعض أو كل الأسهم التي تملكها إلى مستثمر استراتيجي أو مجموعة مستثمرين، وهذا الأسلوب يتخذ أهل الشكلين التاليين: المنافسة بين مجموعة متزايدين سبق تحديدهم وتقييم مؤهلاتهم، عملية التفاوض المباشر بين المشترين لتحديد المشترين المحتملين، ويتطلب هذا الأسلوب التعرف على سجل أعمال المشترين ومركزهم المالي وسجل أدائهم. وعادة تشترط الحكومة على المشترين عدم تصفية المشروع أو بيع أصول كخردة أو تغير طبيعة نشاط المشروع. خامسا التصفية النهائية وبيع الأصول. يمكن في الحالات التي يتضح فيها عدم جدوى المشروع العام وعدم قدرته على الاستمرارية أن تقوم الحكومة بتصفية المشروع وبيع أصوله، وتتم عملية التصفية إما من خلال نظام المزاد العلني أو العطاءات والعروض من قبل المشترين أو التفاوض المباشر مع المستثمرين سبق تحديدهم. سادسا أسلوب التأجير والإدارة. يتم من خلال التعاقد على إدارة المشروعات العامة وتشغيلها لفترة محددة من قبل القطاع الخاص، وإدخال مهارات القطاع الخاص الإدارية والتكنولوجية للمشروعات العامة، مع المحافظة على ملكية الدولة لهذه المشروعات. وبالتالي لا يتضمن هذا الأسلوب أي تحويل أو تصرف في أصول الدولة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام أصول الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل. هذا الأسلوب يعد في الواقع خطوة وسيطة في اتجاه عملية تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، يعقبها خطوة أخرى بعد أن تصل هذه المشروعات إلى مستوى اقتصادي مقبول للعملية الإنتاجية والربحية. حينئذ تقرر الدولة إما الاحتفاظ بهذه المشروعات وإدارتها بنفسها أو تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص بشكل نهائي. سابعا عقود التشغيل أو حقوق الاستخدام. يتضمن هذا الأسلوب منح المستثمر الخاص من ذوي الخبرة حق الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات، ويتطلب هذا الأسلوب تطوير نوعي في السلع والخدمات والأداء الإنتاجي والقدرة على تشغيل أصول المشروع بطريقة أكثر كفاءة. ويفضل هذا الأسلوب في حالة رغبة الحكومة في الاحتفاظ بخصائص ونوعية الخدمات والمنتجات لأهميتها من ناحية الاقتصادية والاجتماعية على أساس تنافسي وعدد من المستثمرين، بحيث يحقق أفضل النتائج، لأن ثمة أسباب تحول دون وجود التنافس الحقيقي في هذه المزايدات. ومنها أسباب التاليان: له ظهور شكل من أشكال التواطؤ بين المتزايدين خصوصا إذا كان عددهم محدود، ويوجد أحيانا منشأة واحدة تتمتع بميزة نسبية في المنافسة تمكنها من استبعاد المنشآت الأخرى المنافسة، وبالتالي تحصل على حق التشغيل. الآثار السلبية لسياسة الخصخصة. تعد سياسة الخصخصة عزيزي الطالب من السياسات التي يؤدي تطبيقها إلى آثار جانبية سلبية على الاقتصاد، ويمكن التعرض لأبرز الآثار السلبية لبرامج الخصخصة كالتالي: 1- اقتران سياسة الخصخصة بزيادة نسبة البطالة. يترتب على الشروط في تنفيذ برنامج خصخصة تزايد نسبة البطالة، إذ أن المستثمرين الجدد أو الملاك الجدد للوحدات التي سيتم خصخصتها سيعمدون إلى التخلص من نسبة العمالة الزائدة. ذلك إن مشروعات القطاع العام ساحة واسعة لتكدس العمالة بأكثر من الاحتياج الحقيقي لها، إذ يسود فيها ظاهرة البطالة المقنعة، وبالتالي تتسبب الخصخصة في تفاقم مشكلة البطالة وتساهم جزئيا في إهدار أهم مورد في المجتمع وهو رأس المال البشري. 2- تزايد ظاهرة التفاوت في توزيع الدخول والثروات. يرى البعض أن عملية الخصخصة في التحليل النهائي تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح فئة قليلة في المجتمع، على نحو أنه يؤدي إلى زيادة تركيز الثروة والملكية في أيدي قليلة من الأفراد قد تكون أحيانا غير مرغوب فيها. ففي غالبية الدول توجد مجموعة صغيرة هي التي تمتلك رؤوس الأموال القادرة على شراء المشروعات العامة المرشح للخصخصة أو شراء كمية أكبر من الأسهم، وهي عادة الطبقة الغنية، حيث أظهرت الدراسات أن برامج الإصلاح الاقتصادي في الغالب تؤدي إلى زيادة تعميق التفاوت في الدخول والثروات، ويتفشي ظاهرة الفقراء الجدد في صور متعددة، إما بتخفيض الدخل الحقيقي أو زيادة التكلفة المعيشية أو تزايد عدد المتعطلين نتيجة تطبيق سياسة الخصخصة. كما تكشفت الدراسات أيضا أن فئات جديدة تضاف بأسلوب منظم تقريبا إلى قائمة الفقراء الجدد في الدول النامية عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة عامة وتطبيق سياسة خصخصة على وجه الخصوص. ثالثا، زيادة نسبة الملكية الأجنبية. يؤدي تحويل ملكية بعض المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بهدف محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو هدف تسعى إلى تحقيقه غالبية الدول النامية نظرا لشحة موارد النقد الأجنبي، وبسبب أن الاستثمار الأجنبي أيضا ينقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرة ويفتح فرصا جديدة للعمالة، ألا أن هناك تخوفا يساور المجتمعات من تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي، لا سيما وأن غالبية الدول تسمح للأجانب بشراء أسهم المشروعات العامة وإقامة المشروعات الجديدة شأنه شأن المستثمر الوطني، وبعض الدول تضع حدودا على الملكية الأجنبية، وفي الحالة اليمنية يمنح قانون الاستثمار للمستثمر الأجنبي مركزا متميزا يتمثل في شراء المشروعات كاملة دون أن يشارك المستثمر المحلي، كما منحه قانون الاستثمار الحق في استقدام العمالة الأجنبية أو فصل العمالة الموجودة حاليا. رابعا، إحلال الاحتكار الخاص محل الاحتكار العام. هناك علاقة بين عملية الخصخصة واحتمال ظهور كيانات احتكارية خاصة بسبب صعوبة تطبيق بعض الأساليب الخصخصة كطرح المشروعات العامة المراد خصخصتها للاكتتاب العام. فمن ناحية تتميز أسواق رأس المال في الدول النامية بالجمود والتخلف، ومن ناحية أخرى انخفاض الادخار المحلي، كما أن عددا من المشروعات العامة تأخذ شكل الاحتكار الطبيعي، والنتيجة الطبيعية في ظل هذه الظروف هي سيادة أوضاع احتكارية تحل محل المشروعات العامة التي كانت تحظى بامتيازات حكومية تمثل بالنسبة لها عناصر احتكارية، كما أنه لا توجد قوانين نافذة واضحة لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك. عوائد الخصخصة. عزيزي الطالب، ليس كافياً أن تتم إجراءات عملية الخصخصة بتقييم أصول الشركات العامة واستخدام الأساليب والطرق المناسبة والسليمة لخصخصتها، إنما وهو الأهم في كيفية استخدام عوائد حصرية الخصخصة، وحتى يتم توظيف عوائد الخصخصة بطريقة كفؤة فإن أكثر المجالات أهمية تتمثل فيما يلي: 1. استخدام عوائد الخصخصة في رفع كفاءة الخدمات العامة. 2. أن تستخدم عوائد الخصخصة في رفع كفاءة رأس المال البشري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبنية الهيكلية. 3. أن توجه جزء من عوائد الخصخصة في زيادة الاستثمارات. وأخيرا، تقدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات الدولية بدأت تحذر من الآثار السلبية لعملية الخصخصة فيما أسمته بالخطايا السبع للخصخصة في تقريرها عن التنمية البشرية عام 1993، ومنها على سبيل المثال: 1. عدم تقديم الوعود الكاذبة للعمالة التي سيتم الاستغناء عنها، بل ينبغي تدريبها وتأهيلها بما يتلائم مع الصناعات الجديدة. 2. الابتعاد عن البيع عن طريق الإجراءات التقديرية غير الواضحة، إذ أن ذلك يعد مؤشرات التواطؤ والفساد والمحسوبية. 3. أن لا تستخدم حصائل بيع المشروعات العامة في تمويل عجز الموازنة، والأفضل أن توجه لسداد القروض الخارجية. 4. الحذر من أن تؤدي عملية الخصخصة إلى جعل الاحتكارات الخاصة تحل محل الاحتكارات العامة. عزيزي الطالب، وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرات مادة المالية العامة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.